أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الإشكال الرابع، وخلاصة الإشكال أنه لا مفهوم لآية النبأ، والسبب في ذلك يعود إلى اتفاق الفقهاء على وجوب الفحص عن الخبر، خبر العادل، قبل العمل به، ولو كان لآية النبأ مفهوم لما وجب الفحص، وساغ العمل بخبر العادل بمجرد الظفر به دون الفحص. إن قلت نقيد المفهوم كما تقدم، أجيب بأن المفهوم غير قابل للتقييد والإناطة مطلقة كما تقدم. أما الإجابة التي أجاب بها الشيخ الأعظم فنعمة الإجابة، قال المفهوم تام، يعني هذا الإشكال لا يرد. طبعا هو عنده إشكالات واردة كما تقدم، بس هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن المفهوم يجعل الحجية للخبر ذاتان، أي أن الخبر بذاته بغض النظر عما يلحق به ويطرأ عليه من عوارض فهو حجة. وأما وجوب الفحص عن المعارض قبل العمل به، هذا لا يلغي حجية الخبر ذاته، وإنما يدلل على اشتراط يعرض للخبر خارج هذا الاشتراط عن ذات الخبر، وهو لا يضير ولا يضر بحجية الخبر ذاته. من هنا يندفع الإشكال من أساسه. وقلنا هذه الإجابة التي أجاب بها الشيخ الأعظم خوش إجابة. ليش؟ لأن مثل إجابتنا على إشكال الماتن، هو لو أخذ بهذه الإجابة لما أشكل في السابق، لأن هذه فعلا خوش. لأن معنى الحجية ما هو أنا أقول هذا الشيء حجة، بعد هناك طوارئ ولواحق واشتراطات أخرى بالإضافة إليها، هذا لا يضر بجعل الحجية ذاتا للخبر. واضح لنا الفكرة؟ ثم أعطانا مثالا، يقول شوف لو جاءنا خبر فاسق، بما أن خبر الفاسق ليس بحجة ذاته، ثم بحثنا عن وجود معارض له، فما ظفرنا على وجود معارض، نستطيع نعمل به ولا ما نستطيع؟ ما نستطيع. ليش؟ لأن بذاته غير حجة. أما ذاك شوف، بمجرد أن لا نظفر بالمعارض نرجع مذعنين إلى العمل به. عرفنا؟ يعني خبر العادل. الإشكال رقم 5، هذا الإشكال عند الماتن قوي، عند الماتن قوي. ليش؟ شوف شو يقول الإشكال. أولا نجيب الإشكال ثم نعرف وجه متانة الإشكال لدى الماتن. لا مو بذاتي، يعني إن لا ينفك لازم مثل اللوازم مثل الجنس والفصل، مو بهذا المعنى معاه. يعني لاحظ أنا الآن لما أقول هذا حجة، أنا لاحظت الحجية بغض النظر عن إني إن الاشتراطات واللواحق الأخرى اللي في مرحلة بعدية بعد هذه مرحلة الجعل جائية معاه. هذا يقصد بالذاتية بهذا المعنى، مو ذا لو ذاتي لا ينفك عنه أصلا. إحنا هذا مو من الذوات الأشياء الذاتية واللوازم التي لا تنفك عن الملزوم، مو بهالمعنى. عرفوا؟
يعني يريد يقول
أيوة عن اللواحق والطوارئ والعوارض اللي تأتي في مراتب متأخرة، كما قلنا إحنا جبنا بهذا الإشكال.
تيجي السؤال الثاني عن خط على الفاصل. كيف جعلت عدد الحجية له؟ هل على نفس القراءة أو لا شيء آخر؟ هي لعارض لنفسه جعل الشارع.
لا قلنا هو بطبيعة الفاسق أكثر ما هذا قلنا فيما تقدم شرحناه وذكرنا أكثر من مرة اتفاقا. قلنا عادة الفساق وين يصير أكثر شيء؟ في الكذب، دائما يكذب، يمشي ويكذب. عرفنا؟ أكثر الفساق أصلا في الكذب معاه، لأنه ما أسهل. ها يعني بطبيعته الفاسق هو كاذب. نعم في ندرة في قلة لبعض الفساق أنهم يتحرزون عن الكذب ويبتعدون ويلتزمون بالصدق في أقوالهم، هذه ندرة. لا لا لا، أخبر الشارع عن ما جعل عدم الحجية له. ولذلك قلنا لو كان عدم الحجية مجعول من الشارع كان حتى لو كان جاء بالخبر وهو متثبت معه.
بس
عد هذا خلى بعد الدرس حتى نجيب بعض اللحظات وبالتأمل فيها يتبين لك أن المطلب في غاية الوضوح. الإشكال رقم أي نعم، احنا ما زلنا الإشكال رقم 5 اللي بديناه. يقول احنا عندما نقول لآية النبأ مفهوم لا بد أن يكون الاستعمال للقرآن على حسب ما فهمناه. فهمنا احنا شوف فهمنا أن الفاسق شنو؟ هو الذي يقترف المعصية، يكذب، يخرج عن الإطار القانوني. ألم نفهم هذا؟ يقول اتفاقا الفاسق لا يراد به هذا المعنى، يراد به معنى ماذا؟ يراد به الكافر والمنافق الذي يبطن خلاف ما يظهر. استعمال القرآن للفاسق مو بهذا الاصطلاح اللي احنا فهمناه. إنسان راح يجينا إن شاء الله، لا تستعجل ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ما بعد نجي. أي لا ما بعد. إذن عندنا الفاسق في الآية الكريمة ما هو يراد به اللي نعم اقترف المعصية، لا الكافر الذي لم يؤمن أو الذي آمن
ظاهرا، ولكنه أبطن الكفر فهو منافق يظهر خلاف ما يبطن. عرفنا الفاسق واحنا ايش حملنا الفاسق عليه؟
لا،
انسان مؤمن بس يكذب مثلا او يقترف بعض المعاصي، هذا مش فاسق بالاصطلاح القرآني. عرفنا اصلا الآية في وادي، واحنا وين؟ في واد اخر. احنا حملنا الآية ما لا تتحمل، شفنا شلون؟ ما لا تتحمل، لانه مو المراد. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مراد واحد يكذب مثلا تبينوا عن خبر، لا، ان جاءكم واحد كافر او واحد منافق هذا المعنى، فتبينوا عن خبره. الايه في هذا الصدد تشرح حمل الايه على المعنى الذي في اذهاننا ليس بمراد للإطلاق القرآني في الآية الكريمة، وعندنا شواهد أصلا على هالمعنى، حتى ورد في بعض الروايات الإنسان إذا كان مؤمن ثم صدر منه ذنب اقترف معصية لا تسميه فاسقا، لا تقول هذا فاسق إلا بقيد، الفاسق العمل، العمل، لأن الفاسق في القرآن الكريم كما مر علينا شنو الفاسق؟ الكافر أو المنافق بإطلاق هالمعنى على المؤمن المتدين اللي اقترف معصية، وإن شاء الله الله يوفق للتوبة. لا ينبغي قل هذا فاسق العمل، عرفنا؟ لأنه مؤمن في ذاته. عرفنا الناقل تصير الآية دالة على لها مفهوم ولا ما لها مفهوم؟ ما لها مفهوم بالمرة حبيبي، ما لها مفهوم، لأن احنا متى يصير لها مفهوم؟ إذا كان الفاسق بالمعنى الذي احنا فهمناه، بينما القرآن الكريم شو يقول الفاسق؟ الفاسق هو المنافق والكافر. احنا ما يجينا عادة هؤلاء الذين ينقلون أخبار الأئمة وأخبار النبي، لا، لا من المنافقين ولا من الكفار، ناس مؤمنين بس شوية كذبون، شوية يعملون بش اسمه هذا، يعني يقترفون بعض المعاصي بس. واحنا كلامنا هذا إذا قلنا مفهوم للآية يعني لا، العادل اللي ما يكذب ما يقترف معاصي، وين احنا فهمنا الآية والآية لها معنى آخر تماما؟ في مفهوم ولا ما في مفهوم؟ ما في مفهوم. ايه طبعا شوفوا استعمالات القرآن مر عليكم الإجابة جيم، استعمالات القرآن، القرآن فيه طبعا، شوفوا لما أقول بنجيب بنشرحها بنحو فلسفي حتى يتضح، في بعض الأحايين هناك وجود تشكيكي، يعني له مراتب عالية وله مراتب دانية، عرفنا؟ فلما واحد كافر يصير فاسق ولا ما يصير فاسق؟ واضح بعد يطلق عليه فاسق. لما واحد منافق واضح ايضا يصير فاسق معاه، لكن ايضا الفاسق في القول هو فاسق، والقرآن استخدم هالمصطلح وهالمعنى في بعض الآيات بل والروايات ايضا، فلما بعض الروايات تنهى تريد تقول لك يعني ها لا تستعمل بحسب الاستعمال الأشد الأأكد، يعني تلفت انتباهك، مو تقول إن القرآن لم يستعمل، انتبهنا. أيوة أيوة، لذلك قلنا لذلك قلنا هنا، فالآية أصلا شنو؟ الآية واحد لها مفهوم وتستخدم الفسق في الفسق في اقتراف المعصية، والفسق في المنافق، والفسق في الكافر. يعني لها ماذا؟ معنى سعي متسع لها، دائرتها تشمل ماذا؟ الثلاثة. وعندنا آيات في القرآن الكريم مثل الرفث والفسوق، هذا واضح أن جنوب ينهى المؤمنين عن الفسوق، ماذا يعني؟ عن الكذب. فما عندنا مشكلة في استخدامات القرآن، بمعنى أن لو ورد الأشد مو معنى ينمثي ماذا؟ أن الاستعمال لا يستخدم في الأقل، في الأخفض مرتبة مثلا، لا هذا ما في مشكلة أبدا. إيه، وإحنا ندعي أن هذا المعنى لا مفهوم، وندعي أن الآية هنا شنو مستخدمة في هذا المعنى، ندعي أن هذا لها ظهور في هذا المعنى، معاه؟ ندعي أن الآية في هذا المعنى لها ظهور في هذا المعنى، مو تريد أن دائما إذا جلنا الآية في صدد ماذا؟ وضع قاعدة عرفية لنا في تعاملاتنا في الأحكام والموضوعات. انتبهوا بعد أعم اللي قلنا ردا على الماتم، في الأحكام والموضوعات، ترى انتبهوا أيها المؤمنون، أخبار الناس الطيبين الخيرين الخوش أوادم ضعوها على رؤوسكم واعملوا بها، والناس اللي مو زينين تشوفونهم مثلا يصلون بس يكذبون، نعم ترى لا تعتمد على صلاته. ليش؟ لأن عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة، معين؟ حتى تأخذ بأقواله. أصلا في تنبيهات في الروايات لهذا المعنى، عرفنا؟ إذن طيرنا الإشكال ولله الحمد. بس الماتن قال له لابد أن نتوقف إذا كان الاستخدام القرآني، مع أنه ما يحتاج توقف، واضح أن استخدام القرآن في المعنى، والروايات اتفاقا هم في المعنى، الروايات أيضا عندما ترجع للروايات، بس أنا أتعجب من الماتن في بعض الأحيان على هالدقة يتوقف في أشياء يقول عاد هذا الإشكال جدا صعب، شلون نجاوب عليه معاه كذا يعني الماتن. وبعد من الإشكالات الصعبة، نعم إيه اللي هو الإشكال الثاني، شو الإشكال الثاني اللي مر عندنا؟ اللي مر عندنا الآن كم رقم؟ إشكال رقم 4، خمسة، أي الخامس. الإشكال الثاني غير معمول به في الموضوعات، وقلنا هذا أظلا إحنا طيرنا هالإشكالين الصعبين العميقين ماذا العظيمين، وطبعا عند شو اسمه عموم التعيين عند الشيخ الأنصاري، وذاك أيضا لا يرد. الحق أن الآية واضحة الدلالة في المفهوم، لأن هذا العف ببابك. بعد إذا قلت لك أنا جبت المثال، خذوا بمثالي اللي قلت ما شاء الله تبارك الله، هذا خوش مثال معاه، ويوضح لكم حجية المفهوم في الأحكام والموضوعات، هذا ما شاء الله تبارك الله مثال عرفي جدا، عرفنا؟ طيب يقول الماتن أريد أختصر لكم، عرفنا؟ يقول ما اريد اطول عليكم. ليش؟ يقول ها ترى هل انا اوردت بس خمسة اشكالات على شنو؟ على الآية المباركة، بس في هناك اشكالات اخرى لم استعرض تلكم الاشكالات وطويت عنها كشحة. كشحة ترى بلحم مو كشقة، كشحة وسدلت عليها ستارة. ليش يقول؟ يقول واضح بعد إذا جبنا الإشكالات العويصة العميقة نجيب الإشكالات السهلة اللي قابلة للدفع، ما يحتاج، عرفنا؟ طيب طبقوا ذو الوجه الخامس، وإحنا الآن تالي ندخل في المطلب الآخر. الوجه الخامس أن المراد من الفاسق لا يخلو عن إجماع، لأن إطلاق الفاسق في مقابل العادل حتى يستفاد من الآية وجود مفهوم بالمعنى المعتبر عند الأصوليين في حجية الخبر، وتحديده بالمعنى المذكور، هذا اصطلاح متأخر، مو متأخر، موجود في الروايات، عرفنا؟ ايه. والشائع في الاستعمالات خصوصا في القرآن الكريم اطلاق الفاسق في مقابل المؤمن، فيعم ماذا؟ الكافر والمنافق. أوه، والوليد كان ايه، الوليد يعني آمن في الظاهر وهو منافق، وهو المناسب لمورد الآية، بل في بعض الروايات النهي عن اطلاق الفاسق على المؤمن العاصي، ولابد تقيد ايش تقول، تقول فاسق عمله، معي فاسق في العمل، وحينئذ فلا مجال لحمل القضية على المفهوم إلا بتقييده بالعادل. وقد قلنا أن تقييد المفهوم كما تقدم خلاف الإناطة ماذا؟ المطلقة. أما لما سبق في الوجه الثاني من امتناع تقييد المفهوم، أو لأن التقييد المذكور مستهجن، عرفنا شلون مستهجن؟ لأن إذا كان شي يصير، إيش كثر ناس مؤمنين بس يكذبون، نقول كلهم ذلي خارجين، هذا ما يصير، مع أنهم داخلين، عرفنا؟ لإخراج كثير من الأفراد، بل أكثر الأفراد، لأن أكثر متدينين مع يعني يقترفون المعاصي كما هو. ولذلك يقول لإخراج كثير من الأفراد بل أكثر الأفراد كان إلغاء المفهوم أهون وأقرب إلى العرف، نرفع يدنا عكس اللي احنا قلنا، عجيب من المادة. هذا تمام الكلام في وجوه الإيراد على الاستدلال من المفهوم، وهناك إشكالات أخرى لا مجال لإطالة الكلام فيها، وقد ماذا استعرضها الشيخ الأعظم، واستعرضها ماذا صاحب الفصول. فإذا أردت أن تقرأ تلكم الإشكالات وتعرف الإجابة عليها، مع أن يقول سهلا أن احنا جبنا الأعمق الأشد الأقوى، وذيك ماذا دفعها سهل، وقد عرفت أن العمدة فيها هو الثاني والخامس، يعني ما لهم إجابة، صعب الإجابة عليه. مضافا إلى وجود إشكال آخر، وهو في أصل صلاحية القضية بحسب تركيبها الكلامي لإفادة المفهوم. أصلا بعد استشكل حتى ماذا من ناحية عرفية، مع أن إذا الواحد إذا قرأ يشوف ما في إشكال، عرف؟ هذا كله في القسم الأول مما ورد في على الاستدلال بالآية الشريفة. احنا قلنا الإشكالات على نمطين، صح؟ النمط الأول شنو؟ الإشكالات الواردة على آية النبأ بخصوصها، وقد أوردنا 5 إشكالات. قلنا القسم الثاني ما هو؟ الإشكالات الواردة على حجية خبر الواحد اللي يشمل آية النبأ، آية النفر، جميع الأدلة الموجودة يشملها. احنا الآن بندخل هالقسم الثاني اللي إشكال على حجية خبر الواحد، بس له صلاحية أن يرد على أي دليل يدلل به على حجية خبر الواحد. طيب، يقول الماتن الأحسن من حيث التبويب الفني ان احنا ما نستعرض هالقسم من الاشكالات في هالمقام بعد آية النبأ. ليش؟ لان مو ما ورد بعد آية النبأ، اولا نجيب الادلة الاخر معاه ونشكل الاشكالات الخاصة عليها، تالي نأجل الاشكالات العامة اللي ترد على آية النبأ وعلى غيرها من الادلة. هذا النسق الفني. بس يقول احنا ملزمين بترك الجانب الفني، ليش؟ تبعا لمسار الشيخ الأعظم. ليش؟ لأن الشيخ الأعظم أورد أيضا الإشكالات العامة بعد آية النبأ. الشيخ الأعظم إذا أورد شيء تقدر أنت تقول بعد تمشي في طريق لم يمشي فيه الشيخ، هذا مو يعني خلاف الأدب. فلذلك يقول إحنا صحيح نعرف أن الجانب الفني للإشكالات هذه لابد أن يرجع يؤجل إلى بعد إيراد الأدلة، إلى ما بعد إيراد الأدلة الأخرى الدالة على حجية خبر واحد، وإيراد الإشكالات الخاصة عليها، ومن ثم الإتيان بالإشكالات العامة اللي ترد على آية النبوة وعلى غيرها، أليس كذلك؟ بس يقول إحنا ما نقدر حتى نمشي كذا، لأن بعد الشيخ مشى قبلنا، إحنا نتبع. وهذا جانب فني. إلى الجانب الفني، يعني عادة الإنسان ما يدقق في القضايا الفنية. مثلا تدخل غرفة تقول والله هذه مصبوغة باللون الأصفر، ولو كان قد صبغ نصف منها بالأخضر والنصف الآخر بالأصفر لكان أحسن. صح أحسن، بس المطلب واضح بين. فيعني القضايا الفنية ما ينبغي التدقيق فيها كثيرا، خصوصا إذا كان الماشي اللي ماسك زمام الركب ايه مثل الشيخ الأعظم، فأمي شوية وانت مطمئن الباب. طيب ايه بس مو بخطأ، جانب فني. يعني مثل جي الشيخ مثلا حفظه الله الشيخ، وكان البشت الذي لبسه طويلا قليلا، قلت والله الشيخ علي الله يحفظه لو كان هذا البشت قد قصره قليلا لكان أحسن. ما قصره ولا ما قصر، المهم ان البشت حلو، عرفنا دي زيادة، ايه زيادة في الحسن ما يأثر، عرفنا يعني المطلب اذا كان الاشكالات بنوردها احنا هنا ولا هناك، المطلب واضح صح ولا لا؟ كل صح. الاشكال الاول، شوف هالاشكال الاول. نعم تقولون آية النبأ لها مفهوم، سلمنا بوجود المفهوم لآية النبأ، قول ما يخالف لها مفهوم، بس المفهوم شو يدلل عليه؟ يدلل على حجية خبر العادل. خبر العادل شو يعطينا؟ يعطينا يقين ولا ظن؟ ظن. احنا قد نهينا عن العمل بالظن بآيات وروايات كثيرة، ناخذ آية واحدة وندع ماذا؟ الآيات والروايات الكثيرة، غاية ما يستفاد منها مفهوم. صح، سلمنا بوجود المفهوم، مفهوم يعارض ما دل على ماذا؟ على عدم حجية الظن، وبعد التعارض يتساقطان. المرجع هو أصالة عدم حجية الخبر الظني، هذا فيصير الآية لها حجة دالة على حجية خبر الواحد ولا ما لها؟ بعد الاتيان بتلك الأدلة الدالة على عدم حجية الظن المعارضة لها يتساقطان. لو قلنا طبعا يتساقطان، ولا قد واحد يقول لا يتساقط نسقط ماذا؟ لأن ذيك أقوى معاه، لأن ذيك روايات إش كثر وآيات إش كثر، فناخذ بالروايات إش كثر والروايات إش كثر، ولا ناخذ بآية واحدة؟ أيوة، خصوصا بأن التعارض بين مفهوم للآية مفهوم وذاك منطوق، يقول إن الظن لا يغني، ظن هذا ظن ليس بحجة، واضح الإشكال. بس طبعا هذا مو بخاص بآية النبأ، كل دليل ظني أثبتنا حجيته يأتي في هذا الإشكال. أي أي الإجابة، شوف الإجابة، الإجابة كالتالي. صحيح احنا عندنا أدلة دالة على عدم حجية الظن، بس يا ترى هذه الأدلة شنو؟ عامة، عامة أيضا ليس بحجة. نجي عندنا الأدلة الخاصة، ذي مفهوم آية النبأ من الأدلة الخاصة، إذا ورد عموم وخصوص معاه، عموم مطلق وخاص مخصص لذلك العموم، مخصص به ذلك العموم المطلق، فيصبح بعض الظن حجة على القاعدة. يا أحبان
هذه الآية المباركة تخصص ما دل على عدم حجية الظن إلا الظن الآتي من خبر العادل المستفاد من مفهوم آية النبأ فإنه حجة. عرفنا؟ ما في مشكلة. عرفنا؟ يقول خلنا ندقق أكثر، نتعمق أكثر في الإشكال، ثم نعرف أن هذا التخصيص في محله أم ليس في محله. أولا، ما دل على عدم حجية الظن، شو يريد يعطينا؟ يعني ما المستفاد منه؟ يكون ننتبه أن العلم هو الحجة، العلم هو المتبع، وإذا ما في علم فلا حجية لغير العلم. نعم، عندنا دليل دال على حجية الظن، بس يشمل الظن الآتي من خبر الواحد وغيره، وهو دليل الانسداد بناء على الكشف. مر علينا شرح دليل الانسداد بناء على الكشف وبناء على الحكومة، صح؟ اللي قال الشيخ الله يحفظه اشرح ايش معنى الكشف والحكومة وشرحناهم. تريدون نعيدهم ولا ما يحتاج؟ واضحة الإعادة إفادة. قلنا إذا عندنا نسد باب العلم والعلم، يعني ما في عندنا أدلة يستفاد من العلم، وأيضا باب العلمي كل ما جبنا دليل عليه شنو؟ فركشنا ذلك الدليل، يعني أوردنا عليه إشكال فلم يتم ذلك الدليل، فما عندنا إيش ناخذ. يكون العقل هنا حاكم بالتنزل عن مرتبة العلم، لأن إذا لم نقل كذلك يصير ما في شيء نعمل به، ما عندنا لا علم ولا علمي، إيش نعمل به؟ نتنزل إلى مرتبة الظن. الظن عندنا العقل مرة نقول شنو؟ حاكم بحجية الظن، هذا نسميه مبنى الحكومة. ومرة نقول كاشف عن دليل، دليل موجود للشارع بحجية الظن، هذا شو نسميه؟ الكشف. بس هذا متى؟ هذا يأتي بناء على تمامية مقدمات دليل انسداد. واضح؟ ومرت عليكم مقدمة دليل الانسداد، بعد نجيبه في الإعادة إفادة موجودة ومتخدم. على كل، فنقول هنا طيب بناء على الكشف صحيح راح يصير خبر الواحد حجة، والعقل حاكم بمعنى انه حكم بوجود ماذا؟ دليل للشارع. استكشف العقل وجود دليل للشارع بحجية الظن، بس قلنا هذا الآتي من خبر الواحد وغيره، صح الآتي من خبر الواحد وغيره، بس يصير الظن الآتي من خبر الواحد اللي يوجد عليه دليل أقوى من غيره، ناخذ به ولا نتنزل إلى المرتبة الأخفض؟ ناخذ به، يصير متعين مع أشبه بدوران الشيء بين التعيين والتقيين مع فوارق بسيطة. يعني أقول إذا تأملنا في هذا الدليل صحيح راح يصير عندنا خبر الواحد حجة، بس مو باستفادته من آية النبأ، وإنما من حكومة العقل بناء على الكشف. يعني الشارع جعل خبر الواحد حجة، بس مو ما عندنا دليل أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد هو آية النبأ. معاه؟ يمكن في دليل آخر غير آية النبأ، يمكن بجمع بين أدلة، احنا الآن مو في هذا الصدد. المهم أن يكون العمل بخبر الواحد مجعول شرعا. فإذا كان كذا فنقول الحمد لله احنا مع ذلك هذا يكفينا. أدلة عامة دلت على عدم حجية الظن، بس فيه أدلة خاصة ولعل منها آية النبأ دل على حجية الظن الآتي من خبر واحد. صير عندنا نوع تخصيص لعموم ماذا؟ الأدلة الدالة على عدم حجية خبر على عدم حجية الظن. يقول هنا هم إذا مشينا في هذا المسار احنا هذا المسار نواجه فيه إشكال عجيب. احنا يعني أيما طريق انفتح لنا راح يواجهنا إشكال، يقول بعد هذا حظ. كلما سرنا في طريق وجدنا عقبة كأداء، هنا أيضا في عقبة كأداء. شوفوا العقبة الكأداء، مر عليكم ما دعد مر عليكم درستوه في الخارج، في الكفاية مر، الكفاية مر، اللي درس الكفاية ويتذكر مطالب الكفاية مر على مر. في بحث أول شرحه وابتلي طبقة على المطلب، هذا خارج حتى تشوفونه يصير المطلب لكم واضح. في بحث يسمى هذا البحث في الأصول بمبحث انقلاب النسبة، والأصوليون اختلفوا في مسألة انقلاب النسبة بين قائل بأنه إذا ورد عندنا عموم مطلق ثم ورد خاصان فقيد وكان قبل ماذا انتبهوا، وبين الخاصين والعموم المطلق الأول النسبة هي عموم وخصوص مطلقا، وبينهما مع بعضهما ماذا عموم وخصوص من وجه. لكن إذا قيدنا انتبهوا، إذا قيدنا العام الأول بالخاص الثاني راح تنقلب النسبة من عموم وخصوص مطلق إلى عموم وخصوص من وجه. السيد الخوئي يقول هذا هو الحق الذي لا مرية فيه، يعني دائما إذا ورد عندنا عمان لابد أن نقيد، إذا ورد عندنا عموم مطلق ثم ورد عندنا خاصان لابد أن نقيد العام الأول بالخاص نمر اثنين لتنقلب النسبة بين العام الأول والخاص رقم ثلاثة إلى عموم وخصوص من وجه. معاه كذا تصير النسبة. نعم. ولا انتبهوا، ولا 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 نقيد العام الأول بالخاصين اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش ما نقيد؟ بالمثال نقول إذا ورد عندنا أكرم العلماء، كل عالم يشمله صح، ثم قال لنا لا تكرم الفساق، هذا صار الفساق بعض العلماء فساق خارجين من أكرم العلماء، ثم قال لك لا تكرم النحويين ولا تكرم النحويين. شوف عندنا الآن شنو أيضا ماذا النسبة بين لا تكرم الفساق ولا تكرم النحويين، بنحط أرقام واحد اثنين ثلاثة، عندنا ثلاثة، واحد لا تكرم العلماء، اثنين لا تكرم الفساق، ثلاثة لا تكرم النحويين. خلنا بين النسبة بين الثاني والثالث عموم خصوص من وجه، يقول احنا ناخذ رقم اثنين اللي هو لا تكرم الفساق ونقيد بماذا لا رقم واحد، يصير النسبة شنو يعني لا تكرم العلماء الفساق، تالي بعد ما نقول لا تكرم العلماء الفساق نشوف النسبة بين لا تكرم العلماء الفساق وبين لا تكرم النحويين راح تنقلب تصير عموم وخصوص من وجه، لأن بعض العلماء اللي هو اللي غير الفساق بعضهم نحويين وبعضهم مش نحويين معه، وبعض العلماء اللي لا تكرم النحويين بعضهم نحويين وبعضهم مش عالم،
تنقلب النسبة تصير عمومه أو خصوص من وجه بعد أن كانت بين الخاصين على نحو العموم والخصوص المطلق. وبعضهم غير في الساقين. انتبهنا لمبحث انقلاب النسبة هنا. الشيخ الخوي يقول مبحث انقلاب النسبة تام وثابت وعلى نسق العرف. يعني لو رجعت للعرف تشوف أيضا إذا واحد استمع من العرف يعني جاءك عام ثم جاءك خاص رقم اثنين وجاءك خاص رقم ثلاثة أوتوماتيكيا ذهنك يقوم يبرمج فتقيد العام الأول رقم واحد بالخاص الثاني ثم أيضا تكون النسبة عموم وخصوص من وجه كذا يقول السيد القوي. بقية الأصوليين يقولون شنو هذا شلحك هذا العرف ببابك جيب له كذا هل مثال أو غيره من الأمثلة ما راح تشوف أن النسبة ماذا تنقلب أبدا لا تنقلب النسبة بل إذا جاء خاصان نقيد بهما العام الأول في نفس الرتبة ليش لأنه لا موجب لتقدم المثال رقم اثنين على رقم ثلاثة لأن كلها مفروض واحدة شو الموجب أن احنا نقيد أكرم العلماء بلا تكرم الفساق ثم نجعل النسبة تنقلب الحقيقة في نفس المرتبة نقيد لا تكرم الفساق ولا تكرم النحويين كلاهما يكون قيد لأكرم العلماء هذا النسق المشهور معاي ايه الماتني شو يقول يقول انا ارى ان ما افاده بعض مشايخنا اللي هو السيد الخوئي بعيد كل البعد عن الفهم العرفي يعني مبحث انقلاب النسبة والصحيح في المقام صحيح في المقام ان اذا سقط مبحث انقلاب النسبة يصير الاستدلال بتخصيص ماذا العمومات الدالة او الاطلاقات الدالة على عدم حجية الظن بالمفهوم المستفاد من آية النبأ محل اشكال كما سوف يأتينا تبون نكمل ولا وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين باكر